الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فسنتناول بإذن الله وحوله وطوله وقوته رسالة اللالية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالتعليق والشرح. نسأل الله تعالى أن يجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. رب يسر وأعن يا كريم. ونبدأ هذا المجلس بمقدمة مانعة لترجمة حياة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلم التراجم من العلوم التي كانت أن تندثر في دنيا الناس، لأننا في زماننا هذا نرى أن كثيرا من الناس لا يهتمون بترجمة حياتهم، ولا يهتم طلابهم بذلك، فكانت النتيجة اندثار الخير في هذا الباب. وكما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن قراءة التراجم أحب إلينا من كثير من الفقه، لأن الترجمة يستفاد منها في كثير من الأحوال في العلوم الشرعية، وفي كثير من المناهج الأخلاقية والتربوية. فإذا أردت أن تستفيد وأن تنتفع فلا بد وأن تقرأ ترجمة مختصرة لهذا المصنف الذي تقرأ له في كتبه. والمعاصرون كذلك ينبغي أن تشترك في معرفة سيرهم. الإمام الطبري رحمه الله تعالى أراد يوما أن يكتب وأن ينفق تاريخه المعروف بتاريخ الأمم والملوك، فكان نسخ الكتاب في 80,000 ورقة، والنسخ الكتاب. فلما أراد الشيخ أن ينسخ الكتاب جاء الطلاب فأخبرهم بالأمر، فقالوا له: إن هذا مما نبنى دونه الأعمار. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم اختصره في 6,000 صفحة. أنت لك أن تتخيل أن تاريخ الأمة والملوك هو تاريخ طور الله قد اعتمدته في عهد الجلالة. ده كان أصله ممكن مثلا 100 مجلد. ولكن الرجل بشدة حرصه على الانتفاع أراد أن يفعل ذلك، فقال إخوانه بالنسخ، أي بنسخ الكتاب، لينتفع الناس من بعده بذلك. إذا الترجمة هي التي عرفتني من هذا الموقف، فنستفيد بها، أستفيد من هذا الموقف علو مهم للشيخ وعلو مهم للطلبة ومش عارف إيه القصص دي. إنما لو مفيش تراجم هيبقى أعلى سقف ليك الشعر اللي أنت بتشوفه في المسجد،
وهذا مما لا يجوز. إذا أردت أن ترفع من همتك فلا بد أن تقرأ في سير أسلافك حتى تنظر إلى المناقب فتنتفع بهذه المناقب أيما كان. شيخ الإسلام ابن تيمية إمام جليل له بفضل الله تبارك وتعالى صيت واسع، وهو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفت الأمة، شيخ الإسلام وبركة الأمان أحمد ابن شيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحازن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية نذير دمشق وصاحب التصاريح التي لم يسبق إلى مثلها. هذا هو إسناد الإثم، هذا هو إسناد الإثم. وجد شيخ الإسلام أبو العباس، وتلك كنيته أبو العباس أحمد ابن تيمية، بحرام في يوم الاثنين العاشر وقيل الثاني عشر لشهر ربيع الأول لعام 1365 هجرية، سافر والده به وبإخوته إلى الشام عند جو التتار، فساروا بالبيت ومعهم الكتب على عجل لعدم وجود الدواب، فكان العدو يلحقهم ووقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا. فهذه مثلا من قبل التعطيش، الرجل هيموت والموت محقق، وغاية الظن أن أعداء الله الذين سيدركون إلا أنه لم يضحي بالعلم. طبعا هذا يتزملنا يقول لك شوف الراجل ده كتب كتب الاسم بتاعها ايه؟ ده سي دي صغيرة يجيب لك المرتبة ومرتبة المرتبة. طبعا ده إنما يدل على الجهالة، إن دل فإنما يدل على كفة عقول هؤلاء، لأن العقول هي التي يرفع الله تبارك وتعالى بها أصحابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذا العلوم هي التي تنفعك. وقد عرض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مقارنة بديعة بين أصحاب الأموال وبين أصحاب العلوم، وأثبت في مقارنته يوم راجل أن صاحب العلم يحتاج إليه كل أحد غنيا كان أو فقيرا، بينما الفقير الذي عنده مال لا يحتاج إليه إلا الإنسان صاحب المصلحة. يبقى يربطني بينه وبينه المصلحة فقط، أما صاحب العلم فيرتبط به كل الأمام بفضله وعلو كعبه عليهم. خد بالك أنت إزاي المسألة دي؟ فالرجل هو مصدره، ما استطاعوا أن يتركوا بلادهم إلا بالعلم. وهذا يدلك على شرف الأسرة، وأن البيئة إما أن تكون مساعدة في رفعة الأصحاب، وإما أن تكون سببا في سهول الهمم. بيت كل علم، بيت الأسرة ملتزمة والأب ملتزم والأم مستقيمة والأولاد تبع الله، بيت بار. بيت الأب سكير والأم ماشية على حل شعرها، والبنات مفيش حسيب ولا رقيب، والولد قاعد عليه طول اليوم. لا يصعب ان يتفرد في مثل هذا البيت رجل عالم، يصعب، ولكن لم اقل يستحيل، لان طبعا فضل الله عز وجل لا يستطيع الانسان ان يحجره. واخد بالك انت ازاي؟ قدم شيخ الاسلام ابن تيميه دمشق سنه 67 و600، فسمعوا من الشيخ زين الدين احمد بن عبد الدائم ابن نعمه المقدسي، سمعوا منه جزءا معاه، ثم سمع شيخنا الكثير من ابن ابي يوسف والكلام ابن عبد والدب ابن عسائر واصحاب الخشوعي ومن الكلام يحيى ابن الصيافي واحمد بن ابي الخير والقاسم الاربلي والشيخ فخر الدين ابن البخاري والكلام عبد الرحيم وابي القاسم بن علان واحمد بن شيبان وخلق كثير. فشيوخه الذين سمع منهم اكثر من 200 شيخ. ده النظر لما بيروح يقرا القران على شيخ بيتمطع، بالك انت ازاي؟ وبيجوا واحد بلد وكده يحط رجل عليك هيكون فضيلتك بس، بعد اذن حضرتك خمس دقايق من فضيلتك بس نقرا عليك، والراجل بقى يترسم، واصل مش فاضي دلوقتي، واصل مش عارف ايه، تعالى ايه؟ ده انت فقير. بالك انت ازاي؟ يروح يحضر له تخريج حديثين ولا بتاع، بقى الامام بقى. الباني مين وبتاع مين؟ ده الالباني شوف الالباني دي جت معاك ولا لا؟ انما انا الامام الاوحد اللي لسه بقى القرن ده منتظرني. انا بقى اللي هعمل، يعني الشيخ عمل تقريب السنه بين الام، انا بقى المشروع اللي اسمه تبعيد السنه للام، انا بقى اللي هعمل المشروع ده. انا بقى ما فيش زيي. قال لا. طب انت اهل شيوخك مين يا حبيبي؟ يعني انت درست على مين؟ يوم ما يبقى الراجل يعني هقول ايه بس يا جماعه؟ راجل يعني ما شاء الله له اسناد عالي، لو درس على 10 مشايخ يتقابل لو درس على زمان. ده كلام عجيب. اذا هذا الزمان هو زمان الفقر العلمي. زمان الجهال. فلا ينبغي ان يعجب انسان بشيخه. هذه مشكله صارت منتشره بين الطلاب في ازماننا. وسبب في هذا التقارب لا التكامل بين المذاهب العلميه. المفروض ان في مدرسه علميه في بلد والمرجعيه موجوده في البلد، الناس كلها ترجع لمين؟ لمين؟ للمرجعيه دي. ده مش موجود دلوقتي. ده كل واحد رب ده دلوقتي بقى راسه مرجعيه. يعني مثلا احنا الطلبه هنا المفروض ان كل طلبه تبقى ايه؟ شيخ مرجعيه. لما يحصل اي خلاف الناس كلها ترتضي ايه؟ الشيخ ده. طبعا الكلام ده ما بيحصلش خطا. كل واحد يرى في نفسه الاهليه ويظن في غيره القصور. بل انت عشان كده عمرنا في حياتنا ما بنتفق. يحصل خلاف طب احنا بنفتكر ان الشيخ فلان، لا اصل الشيخ فلان ده ما ينفعش. ليه؟ اصل بالجار ده الطمع. يبقى دي تهمه. طب روح الشيخ فلان، لا اصل ده واخد خط معين، خط وجه لحم. طب روح الشيخ علان، لا اصل واعظ انفع. مش هذا الكلام بيحصل؟ طب مين المرجعيه اللي احنا نرجع لها لما يحصل خلاف يا جماعه؟ مين بقى؟ لما جاءوا معرض وضعفوا دمياضي وأصدر منصوري وده سكندري وده مش عارف منوبي والإدي أبي دعوة الجاهلية وأنا عن طريقه دعوة إنها منزلة تقسيم الناس إلى أحزاب وفرق كل حزب بما لديه فرحون وكل واحد يدعو إلى سيفه وإلى تفاعله وإلى ثماره ظنا منه أنه على الحق وحده وأن غيره على الباطل هذا هو عين الضلال ورأس الضلال. فشيخ الإسلام كان شيوخ عليه أكثر من 200 شيخ سمع منهم بس هم اللي كتب عنهم هذول سمع بس واخد بالك كده ازاي وسمع رسمة الإمام أحمد مرات الإمام أحمد ده مستند كم حديث؟ ما يزيد على 40,000 حديث فبيقول لك سمعوا مرات زي ما انت تسمع ذبحة كده سمعوا مرات وسمع الكتب الستة الكبار أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مرات ما شاء الله ربنا بالله قال ده انت ما شفتش أصلا الكتب دي مش بس ما سمعتهاش انت ما شفتهاش يعني انت لو شفت مثلا كتب الإمام أحمد ديك ممكن يجيلك ضربة هتعمل زي انت بتنزل الطبق يعني انا لما تفند ولو أعراض ارمي يا عم الكتب دي بلاش عقل العلم ما خصش في الكرامات ومن مسموعاته من مسموعات الاسلام معلم القران الكبير الله اكبر ولم اوقف وعني بالحديد وقرا ونسخ اي هذه الكتب بيديه متخيل وتعلم الخط والحساب في المكتب للكتاب وحفظ القران واقبل على الفقه وقرأ في كل علوم العربيه على الامام بن عبد القوي ثم فهمها واخذ يتامل كتاب سيبويه حتى بين بالنحو واقبل على التفسير اقبالا كليا حتى حال فيه قشر السمك واحكم اصول الفقه فصار فيه ايمانا. طيب الرجل ده مش امام هنا هو السؤال ده مش هو غير السؤال هو امام كل حاجه السؤال ده اصح هو مش بيتمن يعني الرجل تعلم الخط والحساب لو كان ده يوم انجليزي كان ايه؟ كان تعلم انجليزي وتعلم الكمبيوتر خد بالك انت ازاي؟ كان عمل كل ده واقبل على اللغه حتى صار إماما ويقرأ في كتاب سيبويه يقول لك يتأمل كتاب سيبويه تعرف يتأمل دي يعني ايه؟ يعني مخاطر كتاب سيبويه طبعا ده احنا بقى في اللغه كتاب سيبويه ده كان يقول سيبويه دي يعني رائحة التفاح لان دي كلمه فارسيه معظمه دي معنى كلمه سيبويه فالكتاب ده كفايه تشم ريحه تبقى راجل ايمان بالنحو مش تقراه في الماجستير الطلبة بياخدوا مثلا بعض ونص رجل بعض ونص بعض ونص كده لكن وصايا الماجستير والدكتوراه فيه في كتاب سيبويه ده تخيل انت شايف الكتاب ده يقول لك يتامل كتاب سيبويه يعني صار العلم محكما في راسه حتى انه يستطيع ان يتامل في هذا الكتاب وان يستخرج الفوائد والدرر بل لقد قرأت في ترجمة شيخ الإسلام تيمية بن عبد الهادي رحمه الله تعالى الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام تيمية أن شيخ الإسلام كان له استدراكات على سيبويه استدراك يعني تعقب بعد تأمل وإظهار وجه الحق والباطل وترجيح الحق عند ظهوره للمتأمل ده معناه انه هو يوصل الى اعلى المرام في اللغه وفي الحديث واخد بالك وفي الفقه وكان الامام من تقليد. يعني ايه تقليد؟ التقليد هو الاخذ بكلام الشيخ دون معرفة دليله. هذا معنى التقليد، الاخذ بكلام اي احد دون معرفة دليله. والناس على مرارنا ثلاثة، فعامي مقلد وعامي متبع ومجتهد. يبقى واحد من ثلاثة، إما أن يكون الرجل عميما مقلدا، أن يتبع فئات من الناس دون معرفة دليلهم، وهو شر هذه المراتب، وهو المقصود بالنهي في كتاب الله. لأن كده احنا بقيت زي لعبة اللي بتتسحب، فانت وصلك بقى تتسحب تقع في مجموعة، تتسحب تقع في واخد بالك في المجاري، انت وصلك كسر رقبتك، انت وصلك بقى يعني كل واحد بياخد نصيب. طيب المرتبة الثانية مرتبة الاتباع، أن تنظر في كل قوم من الأقوال وأن تسأل عن دليل هذه المسألة. ودي المرتبة اللي كل طلاب العلم تقريبا بيتفاوتوا فيها. واخد بالك؟ كلهم بقى بحسب أصول النظر وبحسب أصول التعلم وبحسب إحكام علوم الآداب. طيب المرتبة الثالثة هي مرتبة ايه؟ الاجتهاد، ان تكون ايه؟ مجتهدا. الاجتهاد مش الاجتهاد بمعنى اللغوي ان واحد يبقى غير حركي وبيبذل الجهد، لا، الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي هو بذل من توارت فيه صفات مخصوصة الوسع والجهد لاستفراغ الحكم الكلي من النصوص الشرعية، لا سيما في غير المنصوص عليه تماما. يبقى من أجل حد يجتهد، وإنما الاجتهاد له رجاله. وزي ما كنت بقول لإخواني علمائنا لما يقولوا الإمام الشافعي كان إمام مجتهد مطلق، مثلا لو أخبرت معايا إزاي؟ فيقول إن المجتهد المطلق ده له شروط لازم تتعارف فيه 13 صفة عشان تبقى إمام مجتهد. أول حاجة أن يكون عالما باللغة العربية، واختلف أهل العلم مجتهدا. يعني ايه العلوم اللي لما يخرج نبه بها او اعمل مجتهد؟ هل هي علوم النحو؟ هل هي علوم الصرف؟ هل هي علوم البلاغه؟ هل هي حتى في البلاغه اقل بقى في علم البديع ولا في علم المعاني؟ بالك انت ولا في العروض؟ لا، الموضوع كبير بقى، الموضوع كبير يا اخوان. اذا حتى يسمى الانسان مجتهدا فلا بد وان تتواضع فيه صفات الايه؟ المجتهد. فكان اول شرط ان يكون عالما بالعربيه، حصل حصل المعاني بقى بين العلماء. لا، امال بقيه الشروط بدكناها ايه؟ اذا القضيه ان يطلق على فلان انه مجتهد في قضيه كبيره جدا، صح ولا لا؟ قضية خطيرة. انتوا معايا يا اخوان؟ فشيخ الاسلام رحمه الله كان رجلا مجتهدا اجتهادا مطلقا رحمه الله تبارك وتعالى. هذا كله اي الذي سمعتموه حاله شيخ الاسلام وهو ابن بضع عشرة سنة، يعني لسه ما جابش 20 سنة، 17 18 سنه كل القصه دي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عملها. فانبهر اهل دمشق من فضل ذكائه و وسلامته وقوة حافظته وسرعة إدراكه. يا الله خلينا نشوف سنة منيح ما كانش في سنة وعمل كل الكلام ده انت عارف ان ده يعني ممكن تكون تجاوزت ال 20 عملت ايه؟ حفظ الفتحة بالعقل واخد بالك ايه الناس ده؟ فانت عندك 20 سنة نيجي نسألك حفظ لنا القرآن قبل ولو حفظ نص القرآن بتلألأ وحالتك كرامة ولو ختمت بتختم الصبح وتنسى بالليل حافظ لك عرب حديث وقعد تتنى وتتبرع على الناس تروح بالك انت في بلدك ولا في مكانك ولا وقعد تبص لهم كده من بعد تحت انت مين يا ابني؟ قال لك هذا الكلام يا جماعه فيه فوائد تربويه عاليه جدا. شفت بقى تقدمها لنا ازاي؟ الرجل لم يبلغ العلم سنة أخرى إماما. بالك أنت إزاي؟ لا يزال هذا الأمر موجودا في عصرنا في من يعرفون بالشناطقة. الشناطقة دول نسبة إلى شنطير. فالشناطقة دول تجيب الكتب الصغيرة بعض الأدلة حافظ 10,000 بيت مثلا. ده كتب القرآن وحافظ مثلا 50,000 حديث. بمرة الحديث الست قاعدة تخبز وهي بتخبز بتسمع مثلا مبنى البيت ابن مالك كده بتهزر مع عزيزي. قاعدة بتهزر ده النار اللي بتخبز. قال لا. راح الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان اللي هو ليه الشيخ ابن باز. إمام بقى. والشيخ الدبل والجماعة ده انا سمعت الشيخ الدبل ده غني ما يكونش نفسه. الله يعني انا سمعته يذكر اسنانه في القران والحديث. قال هذا اسناني عني فخذوه واسمعوا مني وراح على طول. وجدت انا فلان ابن فلان من الشيخ فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان اني اقف او نتلعثم يعني هذا وصله اهدف. في رحله العمره الاخيره قابلت الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الامين الشنقيطي اكبر اولاد الشيخ محمد الامين اللي هو استاذ التفسير وعلوم القران في جامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والتسليم. واخد بالك انت؟ انا قاعد اسمع تفسير إن تكلم وخاطب العوام أسمع وإن خاطب المتخصصين أفجع. يعني الراجل عنده الملكتين تقعد تسمع هو بيتكلم في المسجد النبوي في الدروس العامة اهدي. هو التفسير سهل قوي كده. فتفتكر بقى إن العملية خفيفة. فيسأل الشيخ سؤال يقوم واخد من 7 علوم الوجه العقدي والوجه الحديثي والوجه الاصولي والوجه اللغوي والوجه البلاغي والوجه القراني ووجه القراءات ووجه بقى توجيه ايات القراءات. اهدي اهدي يا حبيبي ده دي في مساله واحده. واخد بال فضيلتك ازاي؟ فهذا يدل يا اخواني على ان فضل الله تعالى واسع وانه لا تزال في الامه بقيه الخليفه. طبعا مناقب شيخ الاسلام اكثر من الضحى. يعني نذكر بها موقفين فقط عشان ندخل بقى في اللميق السماء. الموقف الاول موقف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في المنافحه على العقيده. وطبعا كل أصحاب التوجهات المخالفة لأهل السنة يبغضون ويسبون ويبدعون بل ويبدعون شيخ الإسلام ابن تيمية. تلاقيهم دائما شاهين الحجر عليه. لماذا؟ لأن الراجل ده هو المنظر الحقيقي للمنهج السلفي. فدايما بقى دايما اللي بينظر ده هو اللي بيشيل الشيله بقى. هو اللي بيتشدد ويطلع على سلسلفين ويطلع واخد باله من الكلام ده. يعني انا سمعت استاذ الازهري يسال عن شيخ الاسلام الدنيا فقال ليس شيخا للاسلام بل هو كافر ابن كافر. ايه الكلام الخطير ده؟ ابن كافر كافر ومن يبقى مسلم زي ما قلت لعلم كبيره الذي علمه الضلاله في مصر اخبار جدا يتسال ايه راي فضيلتك في محمد بن صالح العثيمين؟ قال محمد بن صالح العثيمين كفر وبعدين بدا يتابع عليه ابن بلد. ما هذا الضلال؟ طبعا على الفيسبوك ويوتيوب طبعا بقى عاملين اغاني على اصل الضلال اللي كانت الجماعه المجرمين الصوفيه دول عاملين بقى جايبين صور المشايخ وعاملينها لصور عفاريت يعني مثلا يجيب الشيخ صوره الشيخ ابن باز الله يرحمه ويخلي كلبين صوره الى غير ذلك ويشغل اغنيه بحبك يا حمار. هذه المناقشه العلميه عند الخلاف اللي انتوا عايزين تقولوا بقى اصل احنا عايزين نرجع لشباب مصر للاعتدال. هو ده الاعتدال؟ امال الضلال بشكله ايه؟ فشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كان منظرا اخذ على عاتقه نصره منهج اهل السنه. فحرم رحمه الله تعالى من المقلده اللي كانوا بيقلدوه اللي هو معصومه المبادئ. وحرم من بعض الحاكمين عليه من العلماء. خلي بالك لان الكلام ده بنتكلم في كل زمان. الصوفية دول مثلا تعرفون الصوفية دول؟ الصوفية دول هم ايه؟ بتوع الله عليك ساعة الليل واخد بالك؟ وبركات يا شيخ مرضى يا زلمة مرضى والكلام ده. جمع دول. فهذا الرجل حوز أشد المحاربة من هؤلاء. أذكر موقفا يعني حتى ترى سبحان الله قوة الرجل في الحق. جاءه شيخ الطريقة الرفاعية. وكان يدعو أنه يدخل النار ولا يحترق. فعلم شيخ الإسلام أن الرجل يضع جهنا على جسمه هذا الجهن لا يساعد على الاشتعال ولا على الاحتراق. بل هو عاد بالجسم فيقوم جاي قدام العوام والعوام نواه كما يقال. يقوم جاي قدام الناس دي خد بالك انت ازاي يقوم عامل ايه؟ يقوم مولع النار يقول ما بات الناس تقول الله اكبر ما بات يا بات يقول ايه؟ اعمله بقى واغفر له بقى واعمله كل بقى. فشيخ الاسلام غير المساله دي. فذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اليه فدعاه فلم يقبل دعاءه. يا عم تعالى لما تناظر لا مانيش مناظر. فوقف امام الناس وقال ايها الناس اسمعوا مني فوالله اني لادخلن النار انا وهو وسيحرق الله اهل الباطل منه. فالناس قعدت تقول لشيخ الطريق المعنية خش وريني ابو الزمن ده فرحي خاف قال فبهت الذي غير الظن. شيخ الاسلام رحمه الله كان في ايام حرب الكفر والمجوس كان يقف فيتمنى قيادة الجيش بنفسه فيقول أخبركم بالجهاد فإني أولى الناس بالشهادة في سبيل الله. أنا يا سلام إيه؟ أنا رب هذه الدوجنات تخبر فضيلتك إزاي؟ وأنا غيرهم. لا كان رحمه الله في مقدمة الجيش. ده راجل عالم كان بيعبد ربنا من صلاة الفجر من غداء إلى منتصف النهار، وبعد كده يلتفت إلى طلابه فيقول هذه غدوان، يعني دي الغدا بتاعها، فإن لم أتغدى سقطت طوالها. طيب من الظهر يقعد يعالج الناس ويهدي الناس ويهلك حوائج الناس لغاية غروب الشمس. أنت متخيل معايا القصة دي؟ طب الراجل ده كان بيذاكر إيه؟ ما عملش زي الجماعة اللي عاملين دي، كل واحد قاعد يذاكر في مكتبه، واخد بالك إيه إزاي؟ طب يا عم اطلع علم الناس، لا لا مش قبل 20 30 سنة. طب انت عارف ليه لما تيجي 20 30 سنة قاعد تاكل وتنام وخلاص؟ لا انا بعمل بحث في وضعي في الصلاة احطها ولا اغسلها؟ طب ما في علماء يا ابني كفوك الموضوع ده، لا انا لا اقنع بكلام العقل. ونفضل نعيده ايه؟ من الكتاب مثلا اتحقق وتعرف على مخطوط وانت ما شاء الله تبارك الله محترم ده خلاص لازم ايه؟ اعد حقه من جديد. ده اجبار وقت وطاقات ولا ايه؟ ده الكلام ده موجود اللي بقوله يا جماعه. اذا لابد وان ننتفع من الترجمه بان تكون راسا في كل خير، وان تكون اهلا لكل خير، وان تخرج مع اهل كل عموديه لسهل. يبقى في الصلاه نلاقي تعالى في تلاوه القران وفي الدعوه الى الله، واخد بالك، وفي البكاء وفي البكاء، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي انكار المنكر، وفي حرب المبتدعه. كل ده انت لازم تبقى امام بايه؟ في كل ايه؟ في كل فن. وفاه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، توفي هذا الامام العالم وانطفأ شمس حياته بخروج روحه اثر طرف يسير، وكان آلاء يكتب كتابا فإذا به يموت وهو يكتب هذا الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى. وفي حته جميله يعني في الترجمه، ان شمس الدين الوزير بدمشق كان يسب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ويقع في عرضه، فذهب اليه في حال الاحتضار فقال له شيخ الاسلام رحمه الله: اني قد احللت وجميع من عاداني وهو لا يعلم اني على الحق. خلي بالك من القده، انا سمعتك انت وكل الناس اللي تكلمت بيا قالوا انهم لم يتكلموا الا عن جهاله. هم اللي لازم تتكلم عن هوا بقى، وهي عارفه ان هؤلاء هم اهل الحق. يبقى داخلين في هذا العقد ولا مش داخلين؟ ده مش داخلين. وهذه الكلمه بنصها هي نفس كلمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى حين ذهب إليه فضيلة شيخنا مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى في زيارته الأخيرة له في المستشفى قبل وفاته. فطلب الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا من الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين قبل وفاته، طلبوا هذا قال يقوم أن يتعلمه من جميع المظالم، فقال: أما من ظالمني بغير حق فلا. اللي يظلم واخد بالك بغير حق، ها؟ طب اللي بيظلم الحق خلاص داخل في العقل، فله ثمن رحمه الله تعالى. طبعا صلى عليه الآلاف رحمه الله تعالى، وقالت جنازته فصلى فيها ما يقارب من 100,000 وقيل 1,000,000، يعني مليون. فلما رآها بعض النصارى اسلموا، شفت لما يبقى حتى
رحمه الله تبارك وتعالى، واجتمع الأكراه فمنعوا الناس من الزحام عليها خشية من سقوطها عليهم ومن اختناق بعضهم، وجعلوا يرجون الآلاء عن الجنازة بكل ما يمكنهم، وهم لا يزدادون إلا ازدحاما وكثرة، حتى أدخلت جامع بني أمية وجمع بني أمية أكبر جامع في العالم. بلد فلم يسع الناس وبقي كثير من الناس خارج الجامع، وصلى وصلي عليه في المسجد الجامع، ثم حمل على ايدي كبراء واشرار وملوك القوم حتى وصل الى فسحه ومتسع في الارض، ثم وصل الى الجنه. تخيلوا ان انسانا عاش حياته لله ومات لله، حتى موته لم يحرم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من فتح الدين. ده فكرني بشيخ اسمه سيد قطب. سيد قطب ده روح اديب، وده القول العبد فيه، روح اديب له حسنات وله ايه؟ سيئات. فالمتخصص هو الذي يقرا في كتبه، لان في كتبه غزلا وسليما لا سيما في ابواب الاعتقاد والحديث. واخد بالك انت ازاي؟ فجم قالوا له بقول لك ايه؟ انت اتسجنت كتير، وبعدين بقول لك ايه؟ يعني الوحده بقى كفايه عليك كده. فعرضوا عليه عرض من تحت الترابيزه. ايه العرض؟ احنا دلوقتي ممكن نعمل حاجه بسيطه، نروح نشفع لك عند هذا الرجل الصنم، واخد بالك انت؟ ونقول له يا عم معلش اخو كان شارب حاجه في كوبايه، ولا كان كلمتين كده وخلاص، وننصر الجو بيكم، وكان الله المؤمنين اللي ايه؟ القتال. قال لهم لا مش هيحصل. العقليه الصلبه دي، العقليه المتشدده دي، فدخلوه بقى المدخل التاني بقى. مصلحة الدعوة، وأصل الدعوة عشان تمشي لازم يبقى فيه ذكاء، أصل مش عارف إيه، ولازم تطاطي لما تاخد على الناس كده، يعني مصلحة الدعوة. فنظر الرجل رحمه الله تعالى إليهم ثم قال: ومن أدراكم أن مصلحة الدعوة تكون في حياتي؟ وفعلا عرف الرجل وصارت ادبياته مرجعا لشباب الصحوه على مختلف تياراته. سبحان الله، عرف بعد وفاته محتسبا على الله ذلك. اذا قد يكون دور الانسان فتحا على المسلمين، وقد يكون إمارة إنسان سببا في تآلف المسلمين، وقد تكون حياة إنسان سببا في شقاء المسلمين. هم الإسلام يعني حياته مليئة صراحة بالدرر، بس طبعا يعني قضية كبيرة، وأنا أريد أن أدخل في نامية شيخ الإسلام رحمة الله عليهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من هدايا يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، ولكلهم فضل وفضل فاضع، لكن الصديق منهم افضل، واخبره بالقران ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرتها حقا كمان قد الصراط الأول، وأعز عقب الآلاء بال قائلا، وأقولها عن كل ما يتخيل قبحا من النبات كفاء وراءه، وإن استدل يقول قال الأخطر، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء أرجو يدي ابن تيمية رحمه الله، أظنها جميلة ولطيفة ويسهل حفظها. نرجو إن شاء الله نبدأ مستعينين بالله تعالى بالتعليق على أول أبيات هذه المأنية. ولكن أحب أن أضع بعض القواعد العامة لفهم أصول العقلية. القاعدة الأولى أنه يلزمك أن تعرف أن شريعة الإسلام وأن دين الإسلام ينقسم إلى اعتقاديات وفقهيات. هي التي تكون محل الخلاف بين العلماء قديما وحديثا. إذا الأصل الأول الذين قائمون على ساقين، وبعضهم قال على ثلاث، رقم واحد إيه؟ العقيدة، وهذا ثلاث، اثنين الشريعة أو الفقهيات، ثلاث الأخلاقيات للمعاملة. الاعتقاديات هي علم التوحيد والصفات وعلم أصول الدين، وهي التي تتعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب الضحيات هي التي تتعلق بإيه؟ بالأحكام الفقهية، وهي التي يكثر فيها الرجال والنقص، والتي يكثر فيها الخلاف بين العلماء قديما وحديثا. ثانيا، عصر السلف الأول لم يكن فيه خلاف في الأصل الأول من أصول الدين، وهو أصول الإيه؟ وهو أصول الاعتقاد. ولماذا كثر الخلاف وكثرت المسائل الكلامية لما دخل في دين الله عز وجل بعض الفرص وبعض النواهي؟ بل إن الزاد فدخل المسجد الخلاف إنما صار مع عصر السلف. إيه هو السلف أو هو عصر السلف؟ تلاقي الاسم وعمر اديب ده الشركاء يقول لك القنوات السلفيه المتشدده، يطلعوا لك كده في التلفزيون يقول لك ماذا بعد انتشار التيار السلفي؟ الخوف من اسلمه المجتمع وانتشار التيار المتشدد فيه. بعدين بقى لهم كده فتره ان سنتهم بقى طول بقى، خد بالك. فيعني ايه كلمه سلفي؟ وهل السلفية تيار؟ وهل السلفية جماعة؟ ولا فكرة من الكلام الكبير ده. السلف هم الصحابة ومن تقدموا من أتباع رسول الله، وهذا هو المعنى اللغوي لمعنى كلمة السلف. السلف يعني المتقدم، وأنا مجمع بين الأختين إلا آخر سلف. طيب، والسلف في الاصطلاح القرون الثلاثة الخيرية، ومن حدا أهوهم من غير اتباع يدخل في مصطلح ومفهوم السلف. يبقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر والمبشرين بالجنة دول إيه؟ يبقى أنت النهاردة لما تقول السلفية المتشددة المتكلمة أنت بتشتم مين؟ يبقى دي أول غلط، وأول حاجة ممكن تكفرها كمان، خرج بره الملك. سب الصحابة وسب أبو بكر وعمر، كفر ولا كفر؟ ها انا بسال سب ابو بكر وعمر وعثمان كفر. شفت بقى السلفيين بيكفروا الناس ازاي؟ طبعا كفر. سب الشيخين بلا خلاف بين اهل العلم كفر محض. وسياتي الكلام معنا حول هذه القضيه. الشاهد ان الرجل بيشتم السلف بيشتم الصحابه وبيشتم التابعين وبيشتم اتباع التابعين. تاخد بالك انت ازاي؟ فهذه قضيه خطيره لابد ان ننتبه اليها يا عبد الله. طيب لم يعرف لعصر السلف خلاف في مسائل العقيده لان مصدر التلقي كان واحدا. كانش في مصادر تلقي، كان في مصدر واحد وهو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي المعصوم بعد خلاف ايه؟ على خلاف العصور التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد اكثر الصحابه. بدات بقى الفتن ايه؟ تظهر بقى وبدات المشاكل تظهر. ليه؟ دي بدأت المشاكل تظهر. علشان خلاص بدأ التأويلات الكلامية تتطلق إلى النص المحفوظ وكل منهما مؤلم على الحق. فبدأ الخلاف تتسع قوته بين أهل الإسلام. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أصل لنا في فتح الباري وأصاب الناس بما يعني أغنيت أنا عنه في كلام السالف. فإن الأصل التصديق بمقتضى الأدلة من غير نهج لدلالتها زي ما كانوا السلف بيعملوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيضا من المسائل التي ينبغي أن تكون واضحة لدارس علم الاعتقاد أن العقيدة إنما هي قول وعمل واعتقاد يزيد ولا ينقص. ينبغي أن تفهم أن العقيدة لا تتوقف على مجرد كلمات وقواعد ولا ينتهي أمرها بمجرد أن تحفظ نقلا من متون الاعتقاد. فلا يسمى الإنسان معتقدا حتى تظهر بركة العقيدة عليه. فواخد بالك ازاي؟ لو أنا رجلا قال أؤمن أن لله أسماء حسنى وصفات علا وأؤمن أن الله هو رحيم غير أنه اقتضى الاسم وأن أثر هذا الاسم لم يظهر على هذا العبد لم يكن موحدا كامل التوحيد. اذا لابد وان تدرس العقيده للعمل وليس للشقشقه وليس للتكبر وانما تدرس العقيده للعمل ولتظهر ضمانات الاعتقاد وقراره عليه. وفي الاتجاه الى هذه المساله هناك رساله للتراث يقال لها حتى لا تكون العقيده مجرد نظريات الدكتوره حفصه بنت عبد الحميد. الصبر هذا المعنى ان العقيده الان ينظر اليها على انها مجرد اصول بتحفظ. لا هذا غلط. العقيده ليست متونا تحفظ فقط وانما تظهر اثارها وبركاتها على من؟ على صاحب. فإن لم تظهر لم يسمى الإنسان إيه؟ معتقدا. ماشي يا إخواني؟ في كتاب أحيلكم عليه في هذا الباب يجب على كل من أراد أن يبدأ طلب العقيدة أن يقرأه وهو كتاب مقدمات ومبادئ في علم التوحيد للشيخ العلامة الدكتور محمد يسري إبراهيم. هذا الكتاب من أروع ما كتب في هذا الفن والله أعلم. ماشي يا اخوان.
قال المصنف: يا جاري عن مذهبي وعقيدتي رزقت هدى من للهدايه يسال. بدا المصنف كلامه باداه النداء، واختلف اهل اللغه هل يا حرف نداء ام اداه النداء، وهو نداء صوري شكلي عند المحققين المتخصصين. فقال لأبائي: سؤال هداية ومكان لا سؤال تعلق يا سائلي عن مذهبي. المذهب هو الطريقة التي يتدين بها الإنسان في حياته، هذا يقال له مذهب، أي يذهب الناس إليه ويسيرون عليه. هذا معنى إيش؟ المذهب. يا سائلي سؤال بداية ورغاب لا سؤال تعلق وتفيهق عن مذهبي الذي أعتقده وأتدين به إلى الله تبارك وتعالى في الأصول، والأصول هي أصول الدين وهي الاعتقاد. إذا اشتد وقل يقال عقد فلان قلبه على كذا، أي شدد قلبه على معتقد بعينه. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. يبدأ شيخ الإسلام بالدعاء لهذا السائل المستجيب الذي يرغب في معرفة الحق ويرغب عن الباطل. فبعثوا بالهداية، أي هداية التوفيق، والهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يضربها البشر، أي يدل الناس على الحق بحق، وهداية التوفيق لا يعلمها ولا يملكها إلا رب العزة والجلال سبحانه. بلى، وهذا هو المعنى لقول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا يدل ظاهر التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ف جعله المرتقى الهداية لأنه يسعى لتغيير معتقده الباطل ويتعلم الحق ويهدي قلبه ومعتقده ونفسه على هذا الحق. اسمع كلامه حققه في قوله: أيسمع سماع المثبت لهذا الكلام المحقق. لن تسمع سماعا سالبا. السماع السالب هو السماع القائم على غير التفاعل. اعرف الله سبب المصاصي، واخد بالك انت ازاي؟ وانتهى الموضوع. ده اسمه سماع سالب. امال السماع الايجابي أن تسمع وأن تركز في كل لفظة تخرج من فم شيخك وأستاذك. اسمع كلامه حقه. فوصف نفسه بأنه يعمل على تحقيق الكلام، أي تخليصه من المرجوع والضعيف والموضوع. فأنت ستأخذ الشهر الذي هو مرافق الجنة. اسمع كلام محقق في قوله. لهذا لما تشتري كتابا لابد ان تشتري كتابا ايه؟ محققا، اي مخلصا من الشواهد التي تعتريه من الاحاديث الضعيفه والتأويلات المرجوحة الفاسدة والعقائد الباطلة والبدع الرديئة إلى غير ذلك. اسمعك الآن محققا في قوله، أي فيما تقوله وفيما تتعلمه من الآخر. اسمعك الآن محققا في قوله، والهاء إنما هي عائدة على المحقق وهو شيخ الإسلام رحمه الله. لا ينتهي عنه ولا يتبدل، لا ينتهي أن لا يتبدل مبداه ولا يرجع فيه ولا يغير مبداه لعرض الله، وإنما هو معتقد راسخ ثابت لا يتبدل ولا يتغير، فهو بمثابة الجبال الراسيات في قلبه. أخبرك أنت ذلك، يبقى لا ينتهي عنه ولا يتبدل، فلا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يستبدل مذهب السلف بمذهب الخلف من الأشاعرة والماتريدية والجهمية والخوارج والصوفية ومن حذى حذوهم من المعتزلة وأخلاق المدرسة العقلانية، بل هو ثابت على المعتقد الذي صح دليله وظهر بيانه من كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة. ثم قال كلاما كبيرا حول حب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب أنا سأرجع الكلام حول قضية الصحابة لأنها قضية كبيرة، وصارت الآن قضية شائكة، صارت قضية رأي عام، لأن بعض الجهال يتكلمون فيها ويطلبون فيها بالباطل.